حسناً، دعونا نحلل هذا. دائماً عندما نستحضر قصة الطوفان تطفو على السطح صورة ذهنية نمطية للغاية، يعني صورة أقرب إلى رسومات كتب الأطفال اللطيفة.
صحيح، قارب خشبي صغير وأزواج من الحيوانات تصطف بهدوء تام ومطر ينزل.
بالضبط، قصة بسيطة عن نهاية سعيدة وبداية جديدة. ولكن بمجرد الغوص في المذكرات والمحاضرات التاريخية التي بين أيدينا اليوم، وتحديداً المحاضرة رقم 15 للباحث روبرت فانوي حول تاريخ العهد القديم والتي تركز على سفر التكوين، يتلاشى هذا المشهد الطفولي تماماً.
إيه؟ القراءة المتأنية لهذه النصوص تكشف أنها لم تصغ لمجرد الترفيه. نحن أمام سجلات قديمة تحمل تفاصيلا هندسية صارمة وتعقيدات جيوسياسية.
الهدف من هذا التحليل المعمق اليوم هو تجاوز هذه القشرة السطحية. نريد استخراج الأفكار العميقة حول كيف فهم القدماء الفساد البشري والسلطة المطلقة. وملفت انتباهي فورا في هذه المصادر هو مسألة الزمن. كلنا نعرف أن الطوفان استمر 40 يوماً، أليس كذلك؟
سجل نصي يقدم جدولاً زمنياً مختلفاً وأكثر رعباً. المطر استمر 40 يوماً، نعم، ولكن يعني هذه كانت مجرد البداية.
أرقام صعبة بصراحة. المصادر تشير بوضوح إلى أن الحدث بدأ في اليوم 17 من الشهر الثاني.
ولم تجف الأرض وتستقر الأمور حتى اليوم 27 من الشهر الثاني في العام الذي يليه.
واو، نحن لا نتحدث عن شهر وبضعة أيام إذن، نحن نتحدث عن سنة كاملة وعشرة أيام من الدمار والعزلة داخل السفينة.
تماما، وهذا التوثيق الدقيق يفتح بابا لنقاش تاريخي ممتع حول طبيعة التقويم المستخدم وقتها. الباحثون يتساءلون، هل النص يعتمد على السنة الشمسية أم القمرية؟
ومعظم حضارات الشرق الأدنى القديم كانت تعتمد على التقويم القمري، صحيح؟
بالضبط، وهذا يفسر إضافة الأيام العشرة. هي محاولة لموائمة الحسابات القمرية مع الدورة الشمسية الكاملة. ولكن ما وراء هذه الحسابات هو الأهم. هذا لم يكن فيضانا موسميا فاضت فيه الأنهار ثم تراجعت،
بل كارثة بيئية ممتدة لعام كامل.
أي صممت لإحداث انقطاع تام في مجرى التاريخ، يعني إعادة ضبط شاملة لنظام الأرض.
فكرة إعادة الضبط الشاملة تقودنا مباشرة للتساؤل عن السبب الجذري. ما الذي يمكن أن يبرر محو حضارة بأكملها؟ عندما نقرأ النص لا نجد مجرد إشارة عابرة إلى أن الناس كانوا يرتكبون أخطاء.
لا أبدا، هناك تصعيد لغوي غريب وبناء درامي للكلمات. النص يشرح هذا الشر بطريقة منهجية عبر خمسة أبعاد مترابطة.
الأبعاد الخمسة؟ دعنا نمر عليها لأنها مذهلة.
طيب، البعد الأول هو الكثافة، الشر يوصف بأنه كان عظيما. البعد الثاني هو الباطنية، يعني الفساد لم يقتصر على الجراهم الخارجية المرئية،
بل اخترق أعمق مستويات الوعي متجذرا في تصورات أفكار القلب.
صحيح. والبعد الثالث هو الشمولية، الفساد طال كل تصور. الرابع هو الحصرية، الأفكار كانت شرا فقط، يعني غياب تام لأي نوايا حسنة. وأخيرا البعد الخامس، الاستمرارية.
استمرارية طوال اليوم باستمرار. تعرف، محاولة استيعاب هذا المستوى من الفساد تذكرني بكيفية عمل الأنظمة المعقدة عندما تنهار.
تشبيه تقني؟
إيه، الأمر يشبه في عالم التقنية برمجيات الروت كيت أو الفيروسات العميقة. الفيروس هنا لم يصب برنامجاً سطحياً يمكن حذفه، لقد أصاب نظام التشغيل بالكامل، النوايا، الأفكار، الكود الأساسي الذي يحرك النظام.
وعندما يصبح الكود الأساسي فاسداً هيكلياً ولا يمكن إصلاحه بالتحديثات،
لا يتبقى سوى خيار واحد، أن تقوم بعمل فورمات أو تهيئة للقرص الصلب بالكامل للبدء من الصفر.
تشبيه دقيق جداً. وما يثير الاهتمام هنا بحسب المصادر هو أن هذا الخلل لا يوصف كحالة طارئة. لاحقا يشار إلى أن تصور قلب الإنسان شرير منذ الصبا، يعني الشر أصبح خلقيا أو متأصلا في الطبيعة البشرية،
وصل إلى الكتلة الحرجة، نقطة لا عودة. وإذا كان الفساد قد وصل لهذه المرحلة، كيف كان يبدو على أرض الواقع؟ هنا نصل إلى أغرب فقرة في النصوص القديمة تقريبا.
لغز أبناء الله وبنات الناس.
نعم، الآيات التي تسبق الطوفان تقول إن أبناء الله رأوا بنات الناس حسنات فأخذوا لأنفسهم زوجات، والنتيجة ظهور النفيليم أو العمالقة. المشهد يبدو وكأنه مقتطع من روايات فانتازية.
هو فعلا بؤرة الجدل الأكاديمي، ولفهم هذا اللغز المصادر تستعرض عدة مناهج. الأول هو التفسير الأسطوري، كائنات إلهية تتزوج من بشر لإنتاج أنصاف آلهة،
وهذا طبعا مرفوض تماما في سياق النص التوحيدي.
بالضبط. ثم نأتي للمنهج الثاني، والذي كان شائعا في الكنيسة المبكرة، وهو نظرية الملائكة. الفكرة أن أبناء الله هم ملائكة ساقطون اتخذوا أجسادا وتزوجوا نساء بشريات.
لحظة، هنا يقفز العالم ويليام هنري جرين باعتراض منطقي ضخم أوردته المصادر، وهو اعتراض لا يمكن تجاوزه بصراحة.
بخصوص مسألة العدالة والعقاب؟
تماما. إذا افترضنا أن الملائكة هم من خرقوا القواعد وتجاوزوا الحدود الطبيعية بالنزول والتزاوج، فلماذا ينصب العقاب الإلهي على البشر؟ النص صريح بأن أيان الإنسان ستتحدد ب120 سنة نتيجة لذلك.
إيه، السيناريو يشبه قصة بوليسية، يكتشف فيها المحقق أن الجاني هو كائن فضائي، ثم يقرر معاقبة الضحية البشرية.
بالضبط، هذا يتنافى مع أبسط قواعد العدالة، فضلاً عن أن التقاليد تؤكد أن الملائكة كائنات روحية لا تتزوج.
وهذا ما يجعل باحثين كثر يرفضون نظرية الملائكة قاطعاً. بعضهم يحاول الاستشهاد برسالة يهوذا التي تتحدث عن ملائكة تركوا مسكنهم، ولكن التحليل الدقيق يوضح أن هذا يشير لتمرد روحي وخروج عن مجال السلطة، وليس انتقالا مكانيا للأرض.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. بإسقاط الأساطير واستبعاد الملائكة لا يتبقى في المعادلة سوى البشر أنفسهم، وهذا يقودنا إلى نظرية خط شيث
التي تبناها الباحث فوس. الفكرة هي أن التمييز هنا ديني، أبناء الله هم سلالة شيث المؤمنة، وبنات الناس هن من سلالة قايين التي ابتعدت عن الإيمان.
والخطيئة هي الزواج المختلط وذوبان المؤمنين في الفساد العام.
هذا هو الطرح،
ولكن هناك عائق لغوي فادح يجعل هذه النظرية تنهار تماما عند التدقيق. في العبرية الأصلية المصادر تركز على كلمة ها أدام التي تعني البشر.
صحيح، في الآية الأولى النص يقول وحدث لما ابتدأ البشر يكثرون، وهنا الكلمة تشمل كل البشر.
إذن كيف في الآية التي تليها مباشرة يطلب منا أن نصدق أن مصطلح بنات الناس أو بناتها آدم تقلص فجأة ليشير حصريا إلى سلالة قايين فقط؟
متفق معك، من غير المنطقي لغويا استخدام نفس الكلمة بمعنيين مختلفين، أحدهما عام والآخر خاص جدا، في آيتين متتاليتين.
يضاف إلى ذلك تساؤل منطقي، حتى لو حدث زواج مختلط دينيا، لماذا ينتج هذا الاتحاد سلالة توصف بأنها نفلم؟
إيه، النفلم يترجمون غالبا إلى جبابرة أو محاربين أقوياء. اختلاف المعتقدات الدينية للوالدين لا ينتج أطفالا عمالقة ذوي قوة بدنية خرافية. الخطيئة الدينية لا تورث العضلات.
عظيم، هذا الانهيار في النظريات يمهد الطريق للنظرية الأكثر تماسكا التي قدمها كلاين وبيرني، وهي نظرية الملوك الإلهيين. إذن اللغز لا يتعلق بكائنات روحية ولا باختلاط ديني، بل بنظام سياسي طاغ ومستبد.
تماما، لو وضعنا النص في سياقه الجيوسياسي للشرق الأدنى القديم في مصر وسومر والإمبراطورية الحثية، كان من المؤسسي أن يلقب الحكام بأبناء الآلهة.
الفراعنة اعتبروا أنفسهم أبناء حرفيين للآلهة، أليس كذلك؟
نعم، وفي العبرية مصطلح إلوهيم يمكن ترجمته إلى الحكام العظماء. إذن النص يوثق نشأة الاستبداد السياسي. أبناء الله هؤلاء كانوا حكاماً، طغاة وأمراء دول امتلكوا سلطة مطلقة.
والخطيئة؟
لم تكن زواجاً عادياً. المصادر تحلل حرف الجر من في النص، هو يستخدم للشمولية هنا، بمعنى أنهم مارسوا تعدد الزوجات القصري،
أخذوا زوجات بقدر ما اختاروا.
بالضبط، دون أي اعتبار للقوانين كما فعل لامح، احتكار ممنهج للسلطة والنساء والموارد.
هذا التصور يربط كل الخيوط ببعضها. هؤلاء الحكام تصرفوا وكأنهم آلهة لا تسأل، دعونا نتخيلهم كزعماء المافيا أو أمراء الحرب في العصور القديمة.
لديهم النفوذ والجيوش، وينتزعون ما يشاءون بقوة السلاح.
وهذا يفسر طبيعة النفيليم. لم يكونوا عمالقة من الأساطير الخرافية، بل كانوا محاربين قتلة مأجورين وأمراء ورثوا إمبراطوريات العنف هذه. آلة عنف مؤسسية تديرها طبقة أوليغارخية.
وهذا التشريح يوضح بجلاء لماذا جاء الرد الإلهي بهذا الحجم. الأرض، كما يقول النص، امتلأت ظلما وعنفا. نظام الملوك الإلهيين داس على كل حدود العدالة.
وعندما تصبح المؤسسات مبنية على القهر، يصبح الطوفان هو الحل الوحيد لتطهير الأرض. وبعد استيعاب هذا المشهد السياسي المرعب، نصل إلى الحدث الفاصل نفسه، الطوفان. وهنا يطرح السؤال التاريخي الملح:
مدى واقعية الحدث؟
نعم، تحديد تاريخ دقيق يبدو شبه مستحيل لو اعتمدنا حرفياً على الأنساب في التكوين. الفجوات المتعمدة تعني أن الحساب الرياضي سيعطينا 292 سنة فقط بين الطوفان وإبراهيم،
وهو رقم يتعارض مع السجلات الأثرية لتلك المنطقة. ولكن إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن حضارات بابل وسومر تمتلك رواياتها الخاصة عن طوفان عظيم،
ملحمة جلجامش وأتراهاسز وزيوسودرا.
صحيح، وعند مقارنتها بالسرد التوراتي نجد حوالي 8 نقاط هيكلية مشتركة: فيضان كارثي، نجاة قلة في سفينة، تحذير إلهي مسبق، طبقات متعددة للسفينة، الاستقرار على جبل، وإطلاق الطيور.
بناء على هذا التطابق، بعض النقاد مثل فينيغان استنتجوا أن القصة التوراتية مجرد نسخة مقتبسة من الأساطير البابلية. ولكن ألا يبدو القفز لاستنتاج الاستنساخ تسرعا؟ يعني دعونا نتخيل حدثا كارثيا حقيقيا بهذا الحجم صدم البشرية في فجر الحضارة.
تقصدين أن الذاكرة الجماعية حفظته؟
بالضبط، كل حضارة ستحتفظ بهيكل الحدث، لكنها سترويه من منظورها. التشابه الهيكل الواسع قد يكون أقوى دليل على أننا نتعامل مع حدث تاريخي حقيقي عاشته البشرية، وليس مجرد سرقة أدبية.
نقطة ممتازة، وهذا يمثل قلب التحليل الرصين. ولتعزيز هذا، يجب أن ننظر للاختلافات الدقيقة بين النصوص، وتحديداً الجانب الهندسي لتصميم السفينة، والذي يكشف الفجوة بين الأسطورة والتسجيل الواقعي.
ماذا تخبرنا المقاسات؟
في ملحمة جلجامش، السفينة عبارة عن مكعب تام، طول ضلعه 120 ذراعاً. من منظور ديناميك الموائع، المكعب هو أسوأ تصميم لسفينة في أمواج عاتية.
ها، ستنقلب فوراً وتدور في الماء كصندوق أخرق.
سفينة 3000 قدم، وهو حجم يتجاوز أي منطق هندسي خشبي، أرقاماً صحرية أو رمزية.
ولكن عندما نلتفت للأبعاد المذكورة في سفر التكوين، يتغير المشهد. القياسات هي 300 ذراع في الطول، و50 في العرض، و30 في الارتفاع.
وهنا تتجلى العبقرية الهندسية. إذا حولنا هذه الأذرع، نحن نتحدث عن سفينة شحن هائلة طولها حوالي 450 قدماً. والمذهل هو النسب الهندسية.
نسبة الطول للعرض للارتفاع؟
تتطابق بشكل يكاد يكون مثالياً مع النسب المستخدمة في بناء سفن الشحن الحديثة لمنع الانقلاب وتوفير أقصى استقرار. النص يقدم تصميماً عملياً واقعياً، مما يعزز الحجة بأن السجل يحفظ ذاكرة دقيقة، بينما تكيفت القصص البابلية لتصبح أساطير خيالية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد بدأنا رحلتنا المعرفية بصورة تقليدية لسفينة وحيوانات، لكننا حفرنا عبر طبقات عميقة من التحليل اللغوي والجيوسياسي والهندسي.
إيه، تتبعنا كيف يتوغل الشر كفيروس في النظام الأخلاقي.
فككنا لغز أبناء الله لنكتشف تحت وحشية الملوك القدامى وطغاة الشرق الأدنى، وتأملنا كيف تقف هندسة السفينة كشاهد عيان تاريخي وسط الأساطير.
هذا التحليل لا ينحصر في الماضي، بل يشرح كيف يبدأ الفساد كنوايا ويتطور لاستبداد سياسي يدمر العالم. هي رسالة عن عواقب السلطة المطلقة حين تنتزع منها كل الضوابط.
رسالة يتردد صداها بقوة اليوم.
بالتأكيد.
وهذا ما يجعلنا نتأمل بعمق. لقد وثقت النصوص كيف أدى ادعاء الحكام بأنهم أبناء الآلهة لتدمير عالمهم. وبنظرة لعالمنا اليوم، يمكن أن نتساءل ما هي الأشكال الحديثة والأقنعة المعاصرة لهؤلاء الملوك الإلهيين؟
سؤال عميق مخيف.
كيف يستمر أصحاب السلطة المطلقة اليوم، سواء في الاقتصاديات أو التكنولوجيا أو الجيوش، في استخدام حصالاتهم لأخذ ما يشاءون وتبرير أفعالهم؟ هل حقا ارتقينا وتجاوزنا تلك الطبيعة، أم أن النفيليم الجدد ما زالوا يملؤون الأرض بأنظمة من القهر المبطن؟
فعلا، هو سؤال يترك أثرا عميقا، ويصلح لأن يكون عدسة جديدة نقرأ من خلالها آليات السلطة في عالمنا. بهذا التساؤل المفتوح نختتم هذا التحليل المعمق. استمرار النظر في هذه الزوايا الخفية هو السبيل لرؤية الحاضر بوضوح، وإلى أن نلتقي في غوص جديد في مصادر أخرى، لتظل العقول دائما في حالة من البحث.